أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. أوحى في الرواية أنه أوحى الباري عز وجل إلى موسى عليه السلام فقال له اعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا، كل فتنة بذرها حب الدنيا. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أكبر الكبائر حب الدنيا، وأيضا قال حب الدنيا أصل كل معصية وأول كل ذنب. وأيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن ورأس الآفات الوله بالدنيا. وأيضا عنه عليه السلام إنك لن تلقى الله سبحانه بعمل أضر عليك من حب الدنيا. وأيضا عنه عليه السلام إن الدنيا لمفسدة للدين ومسلبة لليقين. بعد أن أنهينا الكلام من واجبات الوضوء، ندخل في الكلام عن شرائط الوضوء. الوضوء له واجبات وله شرائط. الواجبات تقدمت، من الواجبات ما هي غسل الوجه واليدين وهذه الأمور التي تقدمت الستة، هذه واجبات الوضوء، الأمور التي يجب عليك في الوضوء أن تأتي بها. كما في الصلاة، واجبات الصلاة ما هي؟ تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، السجود وما إلى ذلك. واجبات الوضوء هي هذه الأمور التي ذكرناها الستة. الآن نتكلم عن شرائط الوضوء. شرائط الوضوء تلك الأمور التي تشترط في صحة الوضوء، يعني لكي يكون الوضوء صحيحا لابد أن تأتي بهذه الأمور. فإذا جئت بالوضوء وجئت بكل واجباته، جئت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، لكن من دون أن يحتوي وضوءك على ماذا؟ على هذه الشروط. هنا نقول الوضوء وقع باطلا، هو ظاهرا وضوء لكنه ماذا؟ لأنه لم يحتوي على الشروط وقع باطلا. كما لو قال لك الطبيب مثلا هذه الحبة لابد أن تأخذها في الليل، إذا أخذتها في النهار ماذا؟ لا تعالج مرضك. بعض الحبوب هكذا بحيث لها وقت معين. فأنت أخذت بالواجب وهو أنه أخذت ماذا؟ أخذت الحب، لكن لم تعمل بالشرط فلم تكن ماذا؟ فلم تكن الحبة ماذا؟ مؤثرة للعلاج. كذلك في الوضوء، أنت تأتي بالواجبات لكن إذا لم تأتي بالشرائط نقول الوضوء وقع باطلا. هل لابد أن يحتوي الوضوء على كل الشرائط بحيث لو فاتني شرط واحد يبطل الوضوء، أم يكفي بعضها؟ نقول لا يكفي البعض. لو انتفى شرط واحد مع تحقق الشروط كلها والواجبات كلها، يعني هو سيذكر 9 شروط، هذه 9 شروط كلها قد تحققت إلا شرط واحد، نقول في هذه الحالة يبطل الوضوء، لا بد أن يحتوي الوضوء على كل هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ بينها في مسألة 22، فقال يشترط في الوضوء أمور. الأول النية، ما المراد بالنية؟ قال بأن يكون الداعي إليه الخضوع لله تعالى، بأن يكون الداعي إلى الوضوء، يعني ما هو الذي يدعوك إلى الوضوء؟ لماذا تتوضأ؟ ما هو الذي يدفعك إلى الوضوء؟ الخضوع إلى الله تعالى، عبادة الله تعالى، التقرب إلى الله تعالى، هذا نسميه بالنية. النية أمر قلبي. البعض كثير من المؤمنين يتوهم أنه لا بد أن نتلفظ بالنية، والبعض يفصل في النية، يفصل كثيرا، ينقل أنه أحد الشيبة كان يصلي خلف السيد كلانتر رحمة الله عليه. السيد كلانتر كان في المدرسة المعروفة الآن، موجودة المدرسة إلى الآن، قرب ثورة 20. المهم هذا المصلي بدأ ينوي، يقول أصلي صلاة المغرب أداء مأموما بإمامة السيد كلانتر كذا كذا قربة إلى الله تعالى، ولعل لا أدري لعله بعد الصلاة السيد التفت له وقال قل أنه أصلي قربة ثورة 20 أو في المدرسة الكذائية، لعله هكذا. فالبعض فعلا يضيف أمورا كثيرة للوضوء، عفوا للنية، ويتلفظ بهذه الأمور، لا يجوز ذلك. المهم النية في قلبك. كثير من الأخوة يأتي يسأل يقول ما نية مثلا صلاة اليوم، صلاة الليلة، ما هي نيتها؟ أو يقول دخلت واغتسلت ومن دون نية. ما معنى أنك دخلت واغتسلت ومن دون نية؟ هذا شيء بعيد. أنت لابد أنك ماذا؟ أنك قد جعلت في قلبك أني أغتسل قربة الله تعالى، وإلا لماذا تغتسل؟ أو يقول توضأت من دون نية، ما معنى أن تتوضأ من دون نية؟ يعني ماذا؟ هم قصدهم أني لم أتلفظ. التلفظ لا يضر، تلفظت أو لم تتلفظ لا يضر، بل أحيانا يكره التلفظ، أحيانا التلفظ يكون مكروها في بعض العبادات. المهم لا يشترط التلفظ بالنية في الوضوء وفي الصلاة وما إلى ذلك. نعم. قال الثاني طهارة ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس. بعد واضح، الماء لا بد أن يكون طاهرا، فإذا كان متنجسا نقول بطل الوضوء. قال إباحة ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب. يعني مثلا واحد شخص غصب الماء من شخص آخر، هذه عادة لعلها تحصل عند المناطق التي ليس فيها ماء كثير، يعني أو لا مثلا اشترى الماء أو كان الماء متعلقا به، قد تعلق به خمس مثلا، تعلق به حق للغير مثلا من هذا القبيل، بالنتيجة صار مغصوبا. المهم الماء المغصوب ماذا؟ يبطل الوضوء معه. قال الرابع إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف كماء الورد. سيأتي إن شاء الله بيان ما المراد بالماء المطلق وما المراد بالماء المضاف. الآن فقط هكذا على نحو العجالة، الماء المطلق هو الماء الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة، من دون أن تضيفه إلى لفظ آخر، يعني تقول ماء فقط، يصح أن تقول هذا ماء. الماء المضاف هو الذي لا يصح أن تطلق لفظ الماء عليه إلا مع الإضافة، مثل ماء الرمان، ماء الورد، يعني لو قلت لك جئني بماء وجئتني بماء رمان، أقول لك أنا لم أطلب منك ماء رمان. هذا لا يصدق عليه لفظ الماء فقط من دون إضافته إلى لفظ آخر، بل لابد أن تقول ماء الرمان. هذا على عجالة، إن شاء الله يأتي شرحه أكثر في محله، لا نريد أن نستعجل الموضوع. قال الخامس: طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه. هذه مسألة ابتدائية، واضح يجب يشترط في الوضوء أن يكون العضو ماذا؟ طاهرا. لكن من المراد من طهارته؟ هل المراد أنه لابد أن يكون طاهرا قبل الوضوء، قبل غسله، بعد غسله، أم أثناء غسله؟ يقول لا، أثناء غسله، يعني لا يضر. يعني مثلا الآن أنا دخلت في الوضوء، توضأت، غسلت وجهي، ثم تذكرت أن يدي كانت نجسة متنجسة، قبل أن أغسل يدي طهرتها وجئت ماذا؟ وغسلت يدي. هذا يكفي أو لا؟ نقول يكفي، ما دامت اليد كانت طاهرة أثناء الغسل هذا يكفي. أو لا، أنا غسلت يدي وكانت طاهرة، ثم أنا وأغسل يدي اليسرى جرحت يدي اليمنى فخرج الدم، تنجست، هذا يضر بالوضوء؟ نقول لا يضر، الوضوء صحيح. لماذا؟ لأنك حين غسلها كانت طاهرة، اليد حين غسلها كانت طاهرة، لا يؤثر عن ماذا؟ أن تتنجس بعد الغسل. المهم العبرة في طهارة اليد أثناء الغسل، لا يؤثر أن تتنجس بعد الغسل أو ماذا أو قبله. طبعا كلامنا عن صحة الوضوء، أما أن الصلاة صحيحة بنجاسة اليد أو لا، هي مسألة ثانية، لا يجب أن لا نخلط بينهما. نعم. السادس: ألا، عندي في النسخة إن لا، خطأ هذا، أن لا بفتح الهمزة، أن لا، ألا يكون هناك مانع شرعا من استعمال الماء وإلا وجب التيمم كما سيأتي في مسوغات التيمم ومجوزات التيمم أنه عندنا عدة موارد يجوز معها ترك الوضوء والانتقال إلى التيمم. لا أتوضأ، أنتقل إلى التيمم. في بعض الموارد لا يمكنك الوضوء أصلا، مثلا الماء مقطوع، لا يوجد ماء أصلا وبحثت عليه ولم تجده، هنا لا تتمكن من الوضوء أصلا. وبعض الموارد الأخرى التي يجوز فيها التيمم تتمكن فيها من الوضوء، لكن الشارع المقدس يقول لك يجوز لك ترك الوضوء وماذا والتيمم. مثلا إذا كان عندك ماذا، إذا كان عندك ماء وهذا الماء لا يكفي، يعني إما أن تشربه أو تتوضأ به، إذا توضأت به بقيت عطشا، وإذا شربته ورويت عطشك ماذا؟ لا تتوضأ، فأنت ماذا؟ منحصر بين أمرين. في هذه الحالة أنت يمكنك أن تتوضأ، يمكن، لكن الشارع المقدس قال لك يجوز أن تترك الوضوء وتنتقل للتيمم. ومنها أن يكون هناك ماذا؟ ضرر بسبب استعمال الماء. عندك مرض، إذا استعملت الماء معه وتوضأت حصل ضرر. في هذه الحالة تستطيع أن تتوضأ أنت أو لا؟ تستطيع أن تتوضأ، لكنك ماذا؟ تقع في ضرر. يأتي بعض المكلفين هكذا، تقول له لا يجب عليك الوضوء، يقول وإن أنا أتوضع ولا أستطيع أن لا أتوضع، وإن كان يضرني في هذه الحالة فقط، في حالة الضرر، هذه مهمة، كثيرا ما يقع التوهم فيها، في حالة الضرر فقط نقول إذا توضأت بطل وضوءك. أما في باقي الحالات التي يجوز فيها التيمم فماذا؟ لو توضأت صح وضوءك، لو توضأت صح وضوءك. التفصيل إن شاء الله يأتي في محله، لكن هنا بنتيجة المصنف تعرض إليه وعبارته موهمة حقيقة، لأنه قال أن لا يكون هناك مانع شرعا من استعمال الماء وإلا وجب التيمم. يفهم من ذلك أن أي مانع ماذا؟ يبطل الوضوء، وليس الأمر كذلك. لا، هناك بعض الموانع لا تبطل الوضوء. نعم، أنا أقول يفهم، لا أريد أن أقول المصنف أخطأ في عبارته، لا، العبارة توحي هذا المعنى وهذا المعنى غير صحيح. نعم، وإلا في العبارة يمكن أن توجه بتوجيه صحيح. قال السابع الترتيب. الترتيب واضح، الوجه ثم اليدين ثم اليدين اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم القدم اليمنى ثم اليسرى، ويجوز في القدم اليمنى أو اليسرى ماذا؟ أن تمسحا معا كما بينه. قال بغسل، ما المراد من الترتيب؟ قال بغسل الوجه أولا، هذا هو الترتيب، تغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. الرجلين الرجلان ماذا؟ مترتبان مع باقي الأعضاء. أما هل هناك ترتيب بين اليسرى واليمنى بحيث لا يجوز أن تقدم اليسرى على اليمنى ويجب أن تقدم اليسرى اليمنى على اليسرى؟ هل يجب علي أن أمسح اليمنى أولا ثم أمسح اليسرى، أم يجوز أن أمسحهما معا، أم يجوز لي أن أقدم اليسرى؟ نقول الأحوط لزوما أن لا تقدم اليسرى، يجوز لك تقديم اليمنى ويجوز لك ماذا؟ مسحهما معا، تمسحهما معا يجوز. قال والأحوط لزوما رعاية الترتيب في مسح الرجلين. من المراد من رعاية الترتيب؟ قال بعدم مسح اليمنى، عفوا، بعدم مسح اليسرى قبل اليمنى. أما هل يجب علي أن أقدم اليمنى؟ نقول لا يجب عليك أن تقدمها، يجوز أن تمسحهما معا، بخلاف غسل اليدين مثلا، اليد اليمنى لابد أن تغسلها قبل اليسرى، لابد، لا يجوز أن تغسلهما معا. بس لعله شخص يقول لي كيف أغسلهما معا يدي اليمنى واليسرى؟ ممكن، قلنا سابقا يمكن أن تغمس يدك ماذا في إناء من ماء مثلا كبير فتأتي وتغمس اليدين، نقول هذا غير جائز غير مجزين. نعم. قال ولكن يجوز مسحهما معا. الثامن التتابع العرفي، وهو ما يسمى بالموالات. الموالات هي التتابع العرفي بين أفعال الوضوء. قبل قليل كنا نتكلم عن الترتيب، لابد أن يكون الوجه قبل اليد اليمنى واليمنى قبل اليسرى. الآن بعض الأحيان أنت تأتي بالترتيب لكن من دون موالات، كيف؟ مثلا تغسل يدك، تغسل الوجه الآن، وبعد 10 دقائق تغسل اليد اليمنى، وبعد 10 دقائق تغسل اليد اليسرى، وبعد 10 دقائق تمسح الرأس، وهكذا. هنا أنت قد رتبت بينها، بمعنى أنك لم تقدم اليسرى على اليمنى ولم تقدم اليمنى على الوجه، لكن جعلت هناك فاصلا كبيرا بحيث لا تصدق الموالات، لا يصدق التتابع العرفي في الأفعال. أفعال الوضوء هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، هذه لابد أن يكون هناك تتابع بينهما بحيث لا يوجد ماذا؟ فصل كبير، يجب أن لا يوجد الفاصل نهائيا، لا، يمكن أن يكون الفاصل قليلا، الفاصل الكبير بحيث لا يصدق التتابع العرفي هي مسألة عرفية. هذا قد ولي ذاك، هذا الفعل قد جاء ماذا بعد ذاك مباشرة من دون فاصل طويل، المسألة عرفية. هذا من أحد شرائط الوضوء، إذا فصلت بينهما بفاصل طويل يقع الوضوء باطلا. بعض الأحيان هكذا لبعض الأشخاص، لعله يمسح رأسه ثم يغلق مثلا صنبور الماء ثم يذهب ويمشي من الحمام إذا كان بيته كبيرا نوعا ما، يمشي إلى أن مثلا يصل إلى غرفته محل صلاته ثم يمسح الرجل، أو مثلا في المسجد في المغاسل يتوضأ فيمسح رأسه ثم يمشي إلى أن يصل إلى الصف الأول من صف الجماعة فيمسح قدميه. هذا العمل شنو؟ غير صحيح، وضوءك وقع باطلا. الآن البعض لعله يقيدها بعشر خطوات أو خمس خطوات، المسألة عرفية. يعني حقيقة أنا لم أجد أنه السيد، يعني لا أذكر في بالي أني وجدت أنه السيد قيدها بعشر خطوات أو ما إلى ذلك، وإنما هو حسب ظاهر عبارته أن المسألة عرفية، ولذا قال التتابع العرفي بين أفعال الوضوء وإن حصل فاصل قليل جدا. هذا التعبير بالفاصل القليل الجدا، نعم، فاصل بين أي شيء؟ قال بين الانتهاء من فعل والبدء بالفعل الذي يليه، يعني كأنما مثلا الانتهاء من غسل الوجه والبدء بغسل اليد اليمنى، انتهاء من غسل اليد اليمنى وماذا؟ البدء بغسل اليد اليسرى. قال ويكفي في الحالات الطارئة. الآن بعض الأحيان يضطر الإنسان ماذا؟ إلى الفاصل الطويل، يضطر إلى الفاصل الطويل، يقول أنا لا أستطيع، هناك طارئ علي منعني من ماذا؟ من الوضوء مع الموالاة، مع التتابع العرفي. مثاله أنا الآن أتوضأ وانقطع الماء، هذا يحصل كثيرا في العراق أثناء الوضوء، إذا فرض أنه مثلا ليس لدي خزان في البيت، عادة هذا يحصل في الإسالة، قطع الماء، انقطع، وأنت كنت في اليد اليمنى وبقي عليك اليد اليسرى، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة نقول الحكم يختلف، نقول لابد أن يكون الشروع والبدء في غسل العضو اللاحق أو مسح العضو اللاحق قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. يعني أنا الآن أتوضأ، انقطع الماء، كنت قد غسلت يدي اليمنى، انقطع الماء، فذهبت لأجل ماذا؟ لأجل أن أتي بالماء من مكان آخر، مثلا أعرف أنه في الشارع يوجد هناك ماء، خزان ماء، فمشيت إلى الشارع، عندما وصلت إلى الخزان فتحت الخزان غسلت يدي، عندما شرعت بدأت بغسل يدي اليسرى، يدي اليمنى والوجه لم يجف بعد، نقول هنا صحيح الغسل، الوضوء صحيح. أما إذا لا تأخرت أكثر من ذلك بحيث جفت اليد اليمنى والوجه، الأعضاء السابقة كلها جفت، هنا نقول ماذا؟ نقول هنا بطل الوضوء، لابد عليك من إعادته. مثال آخر، حصل مثلا شرود ذهني أو ما إلى ذلك من هالقبيل، وأنا أمسح رأسي، مسحت رأسي وصار عندي أشبه بالشرود أو ما إلى ذلك، بحيث أني غير متعمد في التأخير، ومسحت قدمي. عندما مسحت قدمي أقول عندما مسحت قدمي بعد التأخير هل جفت الأعضاء كلها السابقة علي أو لا؟ يعني هل جف رأسي ووجهي ويدي أو لا؟ نقول إذا جف بطل الوضوء، وإلا لا يبطل. هذا كله في الحالات الطارئة. أما في الحالات الاعتيادية فماذا؟ فلا بد من التتابع العرفي. الحاصل في الحالات الاعتيادية تجب الموالاة بمعنى التتابع العرفي. أما في الحالات غير الاعتيادية في الحالات الطارئة فماذا؟ فلا يجب التتابع العرفي، بل يكفي أن ماذا؟ أن لا تجف الأعضاء السابقة قبل أن أبدأ وأشرع بالعضو اللاحق. قال ويكفي في الحالات الطارئة، مثالها قال كنفادي الماء أو النسيان. حقيقة لا أخفيكم، النسيان غير واضح ما المراد من النسيان. يعني الظاهر منه أنه كأنما نسيان الوضوء هكذا، هذا الذي مثلناه الآن يشبه بالشرود أو ما إلى ذلك، كأنما يعني نسيت أني في حالة وضوء مثلا ثم رجعت إلى ذلك، كأنما هكذا. نعم. ويكفي في الحالات الطارئة أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه، في غسل العضو اللاحق كاليد اليمنى أو اليسرى، أو مسحه كالرأس والقدمين قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه، قبل أن تجف جميع الأعضاء. أما إذا جف عضو واحد لا يؤثر، أنا أمسح رجلي وجف الوجه لا يؤثر، هذا لا يؤثر. نعم. قال التاسع المباشرة. ما المراد بالمباشرة؟ أن تتوضأ أنت بنفسك، أنت تمارس ماذا؟ أفعال الوضوء. لا يوضئك غيرك، لا يوضئك غيرك. نفترض مثلا شخص يتعاجز جدا من العبادة وما إلى ذلك، فيطلب من زوجته أن توضئه مثلا، أو لشدة حبه بها يريد أن توضئه دائما مثلا، فيقول هذا الوضوء غير صحيح. كل الشروط تحققت، نقول وإن جئت بكل الواجبات، نقول وإن ما دام هذا الشرط لم يتحقق وهو المباشرة، لابد أن تباشر أنت الوضوء، أنت تتوضأ، لا أن يوضئك غيرك. بعض الأحيان الإنسان يكون ماذا؟ مضطر، يقول أنا عندي مرض لا أستطيع معه الوضوء، لا سمح الله مثلا شلل لا يستطيع تحريك يديه مثلا، فيقول كيف أتوضأ؟ لا أستطيع تحريك وجهي. في هذه الحالة نقول يجوز لك الاستعانة في الأمور التي لا تتمكن من الإتيان بها بنفسك. يعني يقول أنا أستطيع أن أغسل ماذا؟ وجهي، أستطيع أن أغسل يدي اليمنى واليسرى، أمسح رأسي، لكن فقط قدمي لا أستطيع أن أصل إليها مثلا، أو يدي فيها مشكلة بحيث لا يمكنني أن أرفعها لأمسح رأسي. نقول هذا المقدار يجوز لك أن تستعين به. أما لا، إذا فرضت أنه تقول أنا أستطيع أن أتوضأ، أغسل يدي اليمنى وأغسل يدي اليسرى مثلا، نقول يجب عليك غسل يدك اليسرى واليمنى مثلا. هو يقول أنا أستطيع أن أحرك يدي اليمنى واليسرى إلى الأسفل بحيث أستطيع أن أغمسها في الماء، لكن لا أستطيع أن أرفعها لأغسل وجهي. نقول تستعين بغيرك في غسل وجهك، يأتي شخص ويغسل وجهك، وماذا؟ ويدك اليمنى واليسرى يجب عليك أنت أن تغسل. كيف يغسل وجهك؟ مثلا يأخذ الماء بيده ويغسل وجهك، يأخذ الماء بيده ويغسل ماذا؟ يديك، أو بإناء أو ما إلى ذلك، هذا في الغسل. أما في المسح فلا بد أن يكون المسح بيدك، يعني بيدي نفسي هذا المشلول، لا سمح الله، إن شاء الله لا تكون أنت منهم، شخص مشلول، نفترض أنا مشلول، فأنا المشلول، ماذا يجب أن يكون المسح بيدي؟ ما معنى المسح؟ البعض يتوهم أنه المسح يعني مسح وجهه عندما يتوضأ، لا، يعني مسح الرأس ومسح الرجلين، لابد أن يكون بيدك. أقول لا أستطيع أن أمسح، نقول نعم لا تستطيع أن تمسح، لكن لابد أن يكون بيدك، بمعنى أنه هو هذا، أنت مثلا تأتي توضئني، تمسك يدي وتمسح بها رأسي. بعبارة ثانية، المشلول مثلا الذي لا يستطيع أن يمسح لا يجوز لغيره أن يمسح بيده، بيد هذا الغير. زيد المشلول وعمر يوضئه، لا يجوز لعمر أن يمسح رأس زيد بيده، بيد عمر، لا يجوز، وإنما يأخذ يد زيد المشلولة ويضعها، ماذا؟ يضعها على رأسه ويمسح بها. أما في الغسل لا، الغسل يجوز أن يكون بيدي، ماذا؟ بيدي الطرف الآخر. قال ويجوز، نعم، المباشرة بأن يتوضأ الشخص بنفسه، ويجوز له مع الاضطرار أن يستعين بغيره. في أي شيء يستعين؟ في كل شيء؟ قال لا، فيما لا يتمكن من الاتيان به بنفسه، فقط في الأمور التي لا يتمكن من الاتيان بها بنفسه. وفي هذه الحالة يلزم أن يكون المسح، مسح الرأس والرجلين، بيد المتوضئ نفسه، لا بيد ماذا؟ من يوضئه. الآن تقول هذا المتوضئ لا يستطيع، حتى في هذه الحال لا يستطيع، يعني أنا لا أستطيع أن أخذ يد المتوضئ وماذا؟ وأمسح بها رأسه. مثاله المعوق، المعوق أحيانا يده أصلا لا تتحرك، لا يمكن أن تصل إلى ماذا؟ إلى رأسه. في هذه الحالة تأخذ الرطوبة من يد المتوضئ المعوق، وتمسحها، تمسح بيدك على رأسه. قال وإن لم يمكن ذلك، يعني لم يمكن أن يمسح بيده لعوق في يده، مثلا هناك عوق، يده معوقة مثلا، أخذ، إن لم يمكن أخذ المعين، هذا الشخص الذي يعينه، يعين المتوضئ، أخذ الشخص المعين الرطوبته، أخذ رطوبته التي في يد المتوضئ المعوق كما في المثال، ومسح بها، أخذها بيده مثلا ومسح بها رأسه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.